الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. لا زال الحديث مع أهل الكتاب، وكانت الآيات قبلها في حث المؤمنين على الاجتماع والاعتصام بحبل الله عز وجل، والبعد عن كل أسباب التفرق، وأن من أهم ما يدعو إلى الاعتصام بحبل الله والمحافظة على مبادئ الدين والمحافظة على أسباب الاجتماع والأخذ بأسباب القوة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمؤمنون وجه إليهم طلبان أو وجهوا إلى أمرين: الأول البعد عن الكافرين وبخاصة أهل الكتاب، وأن لا يطيعوهم ولا ينصاع إليهم ولا يتخذ منهم بطانة ولا ولاية. الأمر الثاني البعد عن التفرق في أنفسهم، وأن لا يتفرقوا كما تفرق الذين من قبلهم، وبين لهم ما يكون به اعتصامهم واجتماعهم والمحافظة على دينهم، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بعد هذا الحديث المركز مع المؤمنين، عاد مرة أخرى يذكر بأحوال أهل الكتاب، فقال: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ثم بين أن كيدهم في نحورهم، وأن سعيهم في تفريق المؤمنين لن يشجي ولن ينفع، وأنهم لن يضروكم إلا أذى. فلما كان الكلام غليظا في حق أهل الكتاب وأن يضروكم إلا أذى وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. فكان هذا الكلام الغليظ في حق الكتاب ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عفوا وكانوا يعتدون. فلما كان هذا الكلام الشديد في بيان نعوتهم وهم أهل لذلك بين الله عز وجل أنهم ليسوا كلهم سواء، فكما قال السابق منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، قال هنا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، يعني فيهم صالحون وفيهم مستمسكون سواء من لدن موسى وعيسى أو من بعدة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على النقص في كتاب الله عز وجل، وأن يذكر كل قوم بنعوتهم خيرهم وشرهم، فأثنى الله عز وجل على هذه الطائفة من أهل الكتاب للتمساكين فقال ليس سواء، يعني ليس كل أهل الكتاب على حال واحدة، وإن كان أكثرهم فاسقين لكن منهم أمة قائمة. ليس سواء من أهل الكتاب، ولم يقل منهم ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، ولم يقل منهم أمة قائمة. لعل السبب الله أعلم هو أن الكلام السابق كان أغلبه في اليهود خاصة، صدقت عليهم الذلة إنما توقفوا أغلبه في اليهود، فلما قال هنا من أهل الكتاب أمة قائمة لفظ الكتاب معلوم أنه يشمل اليهود والنصارى، فمن اليهود أمة قائمة ومن النصارى أمة قائمة، ومن هنا قال من أهل الكتاب، على أنها فسرت تفسيرا آخر وهو على خلاف ما عليه الجمهور أن المراد من أهل الكتاب الذين هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا منقول عن بعض التابعين، ولكنه خلاف ما عليه الجمهور الذي عليه الجمهور وما ذكرنا أن المراد بها الكتاب يعني طائفة من الكتاب استقامت على أمر الله، وقيل إن المراد بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واستشهدوا بالحديث الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وكان أصحابه ينتظرونه في صلاة العشاء فتأخر عليهم، فلما جاء إليهم قال أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله الساعة غيركم، على معنى أنه استشهدوا بمثل هذا الحديث على أن المراد بها الكتاب هنا هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ما يكون الكتاب هنا الذي هو القرآن، ولكن هذا كما قلنا على خلاف ما عليه الجمهور، فالذي على الجمهور أن المراد بها الكتاب الذين هم اليهود والنصارى، وأن منهم طائفتان استقامت على أمر الله، فقال سبحانه ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، أمة يعني طائفة، ومجموعة وفريق منهم قائمة يتلون آياتنا، قائمة يعني مستقيمة على أمر الله، ومنه قولنا شريعة قائمة يعني مستقيمة يعني استقامت على نهج الحق واستقامت على الطريق المستقيم، ومن مظاهر استقامتهم أنهم يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يتلون آيات الله سواء تلاوة مجردة أو تلاوة مع الصلاة أو تلاوة مع الأذكار، فكل ذلك يصدق عليه أنه تلاوة. يتلون آيات الله آناء الليل. آناء الليل، الآناء جمع إناء بكسر الهمزة مع ألف مقصورة، وهو الوقت أو الأوقات. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. إناه هنا مفرد بمعنى وقته أو وقت نضوجه أو وقت تقديمه، وهنا آناء جمع إناء يعني الأوقات. آناء الليل يعني في أوقات من الليل، قد تكون أوله وأوسطه وآخره. يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. إن كان المقصود هو في تشريعنا، فالأصل أنه في تشريعنا لا قراءة في السجود، فلا تكون الواو والحال، فلا تكون الواو والحال، فيكون يتلون آيات الله وأيضا هم يسجدون يعني يصلون. أو إن فسرنا يسجدون بمعنى يصلون، فتكون الواو والحال، لأن يطلق على الصلاة سجدة وركعة، واركعي مع الركعين يعني صلي، واسجدي لربك وقمتي واركعي مع الركعين، لربك واسجدي واركعي مع الركعين، فتطلق على الصلاة سجدة وسبحة وركعة بمعنى الصلاة. فإذا كان مراد السجود هو الصلاة فتكون الواو والحال، تكون آيات الله يعني وهم يصلون. أما إذا كان مراد السجود الذي هو وضع الجرة والأنف على الأرض خضوعا لله عز وجل وعبادة في الصلاة، فإن هذا في تشريعنا لا نقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن ساجدا وراكعا. فتكون الواو هنا ليس في أول حال، وإنما هو عطفنا على ما سبق على ما أنهم يتلون ويسجدون يعني خضوعا لله عز وجل. أما إذا كان بمعنى السجود بمعنى الصلاة وعموم الصلاة، لأنه يطلق الجزء الإرادي بالكل كما هو معلوم، فيكون فتصلح أن تكون الواو واو الحال. وعلى كل حال الله عز وجل أثنى عليهم بأنهم يأتون هذا وهذا، يأتون ويسجدون. يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر. ومعلوم أن هذا تعريض للطائفة الأخرى أو الكثير من أهل الكتاب الذين لا يؤمنون بالله حق الإيمان، لأن اليهود والنصارى يعترفون بوجود الله ويؤمنون بالله، لكنه إيمان محرف وإيمان لم ينفعهم، إما لأنهم أهل تشبيه، اليهود معروف بالتشبيه يشبهون الله عز وجل بخلقه، والنصارى كذلك يعبدون عيسى، فهم لم يؤمنوا بالله حق الإيمان، ولهذا وصف الله هؤلاء المستقيمين بأنهم يؤمنون بالله حق الإيمان، فقال يؤمن بالله. ومعلوم أن الإيمان بالله يتبعه ما بعده من أركان الإيمان كالإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان بالملائكة كلهم على حد سواء، لا نفرق بين أحد من رسله، والإيمان كذلك الأنبياء فلا يقتلون الأنبياء، فكل ذلك من مشمولات الإيمان بالله. واليوم الآخر، وكثيرا ما يذكر القرآن الإيمان يقرن الإيمان بالله واليوم الآخر ويطوي أركان الإيمان الأخرى، لأن الإيمان باليوم الآخر إذا رزق العبد الإيمان الصادق والخالص باليوم الآخر فحينئذ يتم له الاستقامة على أمر الله في الدنيا. لماذا؟ لأنه يخشى عقاب الله عز وجل كما أنه يرجو ثواب الله، فهو يرجو ثواب الله فيعمل ويجد، ويخشى عقاب الله فلا يقدم على حرمات الله عز وجل، وهذا يتحقق لدى المؤمنين باليوم الآخر حق الإيمان، لأن اليوم الآخر هو الإيمان اليوم الذي يجازي الله فيه الخلائق ويعرضون على الله لا تخفى منهم خافية. فمن آمن بهذا اليوم حق الإيمان فإنه سوف يستعد له وسوف يخشى عقاب الله ويرجو ثواب الله. فالله عز وجل أثنى على هذه الأمة القائمة بأنها تؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أولا هذا بيان لعظم هذا الأمر وعظم هذا الركن في الدين، وأنه لا يجوز بأي حال التساهل فيه، وأن التساهل فيه يعني اندراس معالم الشريعة. ثم أيضا هو تعريض بالكثير من أهل الكتاب الذين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، بينما هؤلاء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأن الله كما أن الله عز وجل كما في آيات أخرى بين أن أهل الكتاب أهل الحراف ولا يقيمون شرائعهم على نحو ما أراد الله عز وجل، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا غضبا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. فكل هذه منكرات وكل هذه مخالفات صريحة ومكشوفة لتشريعاته. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يصدون عن سبيل الله، لا يكون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فهذا هو شأن الأغلبية الغالبة من أهل الكتاب، ولكن هذه الأمة القائمة أو هذه الطائفة القائمة من أهل الكتاب يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. المسارعة في الخيرات هذا دليل على صدق الإيمان فيما عند الله عز وجل من وعد الله عز وجل خاصة، لأن المسارع في الخيرات والمقدم عليها والذي يكثر منها، لأن المراد المسارعة المبادرة مع الإكثار. المسارعة يعني المبادرة في شتى وجوه الخير، فحالما يبدو له باب خير فإنه يسرع في ولوجه، سواء كان بالمبادرة الزمنية والوقتية أو كان بالمكافأة. ولا شك أن هذا دليل على قوة الإيمان بصدق إنجاز وعد الله عز وجل لوعده. فإذا آمن العبد بهذا فإنه يبادر ويساعد الخيرات، فهذا غالبا ما يكون من ثمار الإيمان. وعلى كل حال الله عز وجل وصف هذه الأمة القائمة من أهل الكتاب بأنهم يسارعون بالخيرات وأولئك من الصالحين. هذا أيضا تأكيد من الله عز وجل لهم بأنهم أهل صلاح وأنهم صالحون، ويراد بالصلاح بلوغ نهاية الكمال في الخير، والله عز وجل سلكهم في ظل الصافين في غير الصالحين. ثم قال سبحانه وما يفعل من خير فلن يكفره والله عليم المستقيم، يعني أن جميع ما يقدمه من خير وما يسارعون فيه إلى الله عز وجل فإنه محفوظ لهم. قال عز وجل فلن يكفروه، أتى به بصيغة البناء للمفعول. هذا من باب أسلوب الكبرياء لله عز وجل، حينما لم يذكر الله عز وجل أنه هو الذي سوف يجازيهم على أعمالهم قال يكفروا، فأضمر الفاعل. هذا من باب أسلوب الكبرياء لله عز وجل كما قال أهل البيان. وما يفعل من خير فلن يكفروه، وأيضا يكفرون بمعنى يجازون، فإنهم سوف يجازون. وهذا أيضا من فضل الله ورحمته أنه جعل فعلنا كأننا نحن المتفضلون على الله عز وجل، فالله كأنه يشكر لنا أعمالنا فلن يكفرها لنا. وهذا معلوم أنه من تمام فضل الله عز وجل، وإلا معلوم أننا نحن عباد لله ونحن مربوبون له، فهو ربنا وهو المنعم وهو أحق بالشكر، ولكن هذا من فضله سبحانه، فجعل مجازاته لأعمال عباده الأعمال الصالحة كأنها بمثابة أنهم شكروا الله عز وجل فهو لن يكفرهم شكر، أنهم أهل فضل فالله عز وجل لن يكفرهم فضله، وهذا فضل من الله عز وجل، وإلا ما يجيبه الله عز وجل عباده الصالحين فهو مجازاة، وهو فضل أيضا من الله عز وجل، كما قال إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله أو الكريم الواسع، والله عليم بالمتقين، أي أن الله سبحانه وتعالى هو المحيط بأعمال عباده وبسرائرهم ونواياهم، فهو عليم بالمتقين الذين يقومون بالعمل على وجهه ويقصدون وجه الله عز وجل، فهو يجازيهم على عملهم وعلى تقواهم، وهو أيضا إشارة إلى أن هؤلاء متقون، فوصفهم في الأولى بأن هؤلاء من الصالحين، قال وهنا والله عليم بالمتقين يعني أن هؤلاء من المتقين، والله لا يتقبل إلا من المتقين. ثم قال سبحانه إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا كما هي طريقة في القرآن أنه دائما يذكر الفريقين، إذا ذكر أهل الحق والمستقيمين يذكر أهل الباطل أولا، لأن في المقارنة يظهر الحق ويأخذ أكثر في الرسوخ في القلوب وفي النفوس وفي الأفئدة، ودائما طريقة القرآن هكذا ذكر أهل الخير وأهل الشر وذكر الترغيب والترهيب والجنة والنار دائما تذكر على هذا النحو. فالله عز وجل لما ذكر هؤلاء المستقيمين والصالحين ووجوه الخير وكيف أن الله عز وجل يتقبل منهم وأنهم منظومون في سلك الصالحين والمتقين، ذكر أحوال كذلك فقال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وهذا أيضا يذكر كذلك بما ورد في أول السورة مما يدلك على أن أولا آيات القرآن مترابطة، وأن السور أيضا في داخلها آيات تذكر بأولها وتذكر بالسياقات فيها وتكون روابط ويعيد يذكر آخرها بأولها وأولها مرتبط لآخرها. ففي أول السورة أو في أوائلها قال الله عز وجل إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. هذا كان في أوائل السورة، وكان ذلك في مقدمات الخطاب مع أهل الكتاب وبخاصة كما قلنا نصارى نجران وقرايا عيسى عليه السلام وأمه وكيفية خلقه على ما مر تفصيله. فقال الله عز وجل إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. قال هنا إن لما انتهى الحديث، وتقريبا الآن انتهى أغلب الحديث مع أهل الكتاب، لأنه يذكر على ذلك قضايا غزوة أحد ومقدماتها وإرهاصاتها ونتائجها وما جرى فيها، كل ذلك سيأتي في من بعد هذه الآية تقريبا إلى أواخر السورة. فكأن الآن الحديث انتهى مع هذا المقطع وهذا الجزء مع أهل الكتاب، فختمه بقوله إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، كما أنه بعدما سوف ينتهي الحديث مع في أحد وغزوة أحد وإرهاصاتها ومقدماتها ونتائجها سيأتي قوله عز وجل ولا يحزنك الذين يسارعون في إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة إلى آخره. وفي أواخر السورة في أواخرها جدا يقول الله عز وجل بعد أن ذكر المؤمنين كذلك فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عمل قال إن لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن لن يتقوا ربهم. ثم قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. فلاحظ كيف أنه يشبه أن يكون لخص السورة وما جاء فيها في أواخر آيات فيها شأن المؤمنين والكافرين وتذكير بما مر في أولها من الحديث مع أهل الكتاب. وهكذا مثل هذه الآيات تأتي في ثنايا السور وفي ثنايا القصص لتربط بعضها ببعض. فقال عز وجل هنا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله عز وجل ذكر هنا من أحوال الكفار أنه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أولا لأن الأولاد إن كان الكفار في حال الحياة الدنيا غالبا يكون المال مصدر عزة وقوة وكذلك أيضا الأولاد، فإذا كثر المال وكثر الأولاد يكون مصدر فخر مصدر قوة. وكثيرا ما يمتن الله عز وجل على المخاطبين أو المكلفين لأنه كثرهم. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم واذكروا أنتم الصالحين تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره. الكثرة في المال والأولاد قد تكون مصدر قوة ومصدر عزة، هذا في حال الدنيا. فالله عز وجل يقول إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم كما قال ذلك إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيله فسينفقونها ثم تكون عليه حسرة. فالكفار لا تنفعهم لا أموالهم ولا أولادهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهذا بشأن الدنيا. في شأن الآخرة الأصل أن الأولاد ينفعون إن كانوا في الآخرة فيشفعون كالأطفال مثلا والأموال كذلك في من حيث الصدقات والخير. وإن كان الأولاد باقين والآباء قد ماتوا فإن الولد إذا بقي بعد أبيه فإنه ينفعه في الدعاء وينفعه في سائر وجوب الخير كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا مثله وعد منها ولدا صالحا يدعو له وصدقة الجارية. فالصدقة الجارية من المال والولد معروف. فالله عز وجل يقول إن الذين كفروا لن تغني ولن هدي نفي وللحاضر والمستقبل لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا شيئا سواء في حال حياتهم أو في حال وفاتهم. وغالبا ما يعتز الإنسان بأولاده ويعتز بأمواله وتكون هي مصدر الجاه ومصدر القوة ومصدر النعيم والرغد ونحو ذلك، لكن الله عز وجل يقول لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ثانيا لأن الله عز وجل ينزع أو ينزع بركاتها بركات الدنيا والأخرى نسأل الله السلامة. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلاحظ التأكيدات الكثيرة في هذه الآية إن الذين كفروا هذه حرف مؤكد لن تغني على من تأتي في النبي وأيضا من الله شيئا تنكير على كناية على أنه لا ينفعهم أي شيء. وأولئك اسم الإشارة يعود إليهم وضمير الفضل أولئك هم أولئك أصحاب النار هم يعني أيضا ضمير الفضل هنا هم فيها خالدون. كل ذلك تأكيدات لمصير الكفار وأنه لن ينفعهم أي شيء ما داموا أنهم على كفرهم. ثم بين الله عز وجل كيف أن أعمالهم تضمحل وتزول وتنقطع فقال مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل العيش. هذا المثل أوتي به لإجابة عن سؤال قد يثور في الناس دون قناطر وقد يبنون ملاجئ ونحو ذلك، فهم قد تصدر منهم مبرات وتصدر منهم أشياء تنفع المحتاجين بشتى صنوفهم، سواء كانوا فقراء وكانوا أبناء سبيل أو كانوا غرباء ونحو ذلك. فما هو حال هؤلاء؟ فما هو حال هذه الأعمال؟ فقال عز وجل مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته. وكثيرا ما يشبه الله عز وجل الأعمال بالزروع والحياة الدنيا بالزروع وبالحرث، أولا لأن الحرث هو أصل العمل، والأمر الثاني أنه مشاهد للناس ويحدث أن الإنسان قد تكون عنده مزرعة أو يكون عنده بستان أو قبل الجنة، أيود أحدكم أن تكون جنة من نخيل وعناب له فيها من كبار وكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هذا أيضا يشبه المثل الذي بين أيدينا، فأنت قد ترى هذه الجنة البلدان بخضرتها وروائها وأزهارها ودمارها حتى يقول القائل لم تبيد هذه أبدا، ويأتيها حسبان من السماء فتصبح صعيدا زلقا، وهذا بين عشية وضحاها. وكما ذكر الله أيضا في أصحاب الجنة إن بلوناهم كما إذ أقسموا لا يصلوا منا عن الصحيح ولا يستثنون فطاق عليها طائف من ربك وهم نائم فأصبحت كالصريم. فدائما يمثل القرآن بالحرف وبالجنان والبساتين، وكذلك حال الدنيا كلها، إنما مثل حال الدنيا كما ينزلها من السماء فاختلط بها نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض لحوفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وكذلك أيضا مثل أعمال الذين كفروا وما ينفقونه في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، الريح معروف الهواء الشديد، فيها صر يعني فيها برد، الصر هو البرد، وإذا جاء سرعان ما يقوي على هذه الجنة المزهرة فترجع يبسا. وكما قلنا هذا حال مشاهد في الدنيا، قد ينزل عليها رياح شديدة، قد تكون مصحوبة بالبرد مصحوبة بالثلج، وقد تصحب بنار حتى قد تغرم لأنها الصر هو الإحراق، ولكن لا يبدو هذا لأن الصر في اللغة هو البرد البرد الشديد، لكنه على كل حال احتراق في نار فاحترقت فأهلكت. فالاحتراق بمعنى أنها تصبح حشيما ويابسا، فحينئذ لم يستفيدوا من هذه الجنة أو هذا الحرف الذي تنام تنام حتى إذا ما أرادوا أن يخطفوا ثمرة حق به نحر. كذلك الكفار لا ينفع مع الكفر أي عمل، حتى ولو رأيته مزدانا ولو رأيت وجوه الخير التي قدموها لأمور الدنيا وقد يغضبون عليها في الظاهر، ولكنها لا تنفعهم، لأن الله عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن هذا قد ينفعهم في الدنيا، ولكن الدنيا لا تساوي عند الله جل وعلا، والدنيا لا تساوي شيئا عند الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وما متاع الحياة الدنيا إلا متاع. ولهذا قد تنفعهم أعمالهم في الدنيا كما قال عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، من كان يريد العاجلة مكنا له فيها ما نشاء لمن نريد، من كان يريد حرث الآخرة نزلته في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة نزلته. فقد يرون نتائج أعمالي في الدنيا إما بوفرة الصحة ووفرة الأمن وأيضا البعد عن الأمراض ونحو ذلك والمخاوف، ولكنهم في الآخرة هم حطبوا جهنم وحطبوها. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتهم. فهذا مثل حي وظاهر، كيف أنه حينما يظن أنه سيقصف شيئا يصبح ويغدو إليها، فإذا يغد أصبحت هشيمة تذوق فيها. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فما ظلمهم الله بأن كان هذا هو جزاء أعمالهم، لأنهم قد جاءتهم النذر وجاءتهم الرسل وبين لهم الله عز وجل، حتى لم يكن سبحانه ظالمهم، وإنما هم ظلموا أنفسهم بالانحراف عن الجادة وعدم اتباع الرسل. ولهذا قال وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. شخص طاف وفي آخر الشوط السابع أقيمت الصلاة وأتم الطواف فصلى الفريضة ثم صلى سنة الفريضة وصلى بعدها سنة الطواف وكان ناسيا، فهل تجزئ سنة الطواف بعد السنة الراتبة أم لا؟ وإن كان كذلك فما العمل؟ لا، الذي عمله صحيح إن شاء الله وطوافه تام ولا شيء عليه إن شاء الله. وعلى كل حال ركعتا الطواف سنة وليست بلازمة. كنت محرما وأثناء الطواف عندما أقبلت على الحجر الأسود لأقبله جاء رجل ووضع عطرا عليه فقبلته ناسيا ومس فمي العطر، فهل في هذا الشيء؟ ما دام انك ناسي وغير عامد فلا شيء عليك ان شاء الله. ما حكم المبالغة في العبادة؟ غير السنن وكثرة العبادات هل نحكم عليها أن إغواء الشيطان مثلا يغتر بنفسه، وكذلك كثرة قراءة القرآن وكثرة قيام الليل وكذلك الضغط على النفس بما لا تريد أحيانا؟ أما الإكثار من العبادات المشروعة فهذا مطلوب، سواء بالصلاة النافلة أو بقراءة القرآن أو بكثرة الطواف أو بالأذكار والأوراد المشروعة، كل ذلك الإكثار منه لا شك أنه خير. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى أن الإنسان إلى أن المسلم ينبغي أن يأتي من العمل ما يطيق، وأن لا يشد على نفسه بحيث ينقطع، كما قال يكون كالمنبت لا ظهرا ألقى ولا أرضا قطع، يعني كالإنسان الذي عنده دابة فيشد عليها ويرهقها حتى تنقطع في وسط الطريق، فلا هو وصل ما أراد ولا الدابة سلمت. هذا معنى لا ظهرا أبقى التي هي الدابة ولا أرضا قطع ولا وصل إلى حالي، وإنما اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد التالية المربوطة، قال لمن؟ قال هذه لزينب تصلي، فإذا فترة اتكأت عليك، فقال لا أو تعتمد على جنابهم، قال حلوا ليصلي أحدكم ماشي، فإذا تعب فلينم أو كما قال أو فليركض أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال إن إن هذا الدين فأوغل فيه برفق فإنه لن يشاد الدين أحد إلا غيره، وإنما تتخير الأوقات وتصلي ما تيسر، فإذا وجدت نفسك مجرها تصلي ولو طالت الصلاة ولو طال الطواف ولو طال قراءة القرآن، فالتزوج من خير لا شك انه مطلوب،
ولكن بحيث لا يؤدي إلى الانقطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فالمداوعة عن العمل ولو كان قليلا خير من العمل الكثير المنقطع. أما الضغط على النفس ما لا تريد فهو إذا كان الإنسان في سعة وعنده سعة فلا مانع أنه يستمتع بما عنده إذا كان هذا لا يكلفه وأيضا لا يصرفه عن الواجبات. كانت الأصل أن الله إذا وسع عليكم فأوسعوا لكن يكون من طرق الحلال، يبتعد عن المشتبهات. ولهذا نقل عن موسى أنه قال الزهد في القلب، فأيضا في قوله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالطيبات من الرزق الطيب من الرزق هو الحلال. وأضاف إلى الله قل من حرم زينة الله مما يدل على أن هذه الضريبة هو التشريف. فإذا كان الإنسان في سعة وفي جدة فلا مانع، يعني في حدود أيضا لا تصرفه عن طاعة الله عز وجل وعن القيام بالأمر على وجهه، ولك على كل حال تارة وتارة. هل يجوز المصافحة الأجنبية؟ وكيف يكون التوفيق بين المصافحة واللمس الذي ذكرته في مسألة الوضوء؟ ويذكر البعض أنه لو كانت المصافحة ممنوعة لما تجادل العلماء في نقض الوضوء بلمس الأجنبية. أرجو توضيح ذلك. مصافحة الأجنبية لا تجوز من غير حائل، لا تجوز. أما الحديث معنا حديث ليس فيه فتنة تدعو إليه حاجة أو في أمور معتادة كالسؤال عن الأحوال وأمور يحتاج السؤال عنها والحديث فيها فلا مانع. أما المصافحة فلا تجوز. وإنما تكلم العلماء على المس لأنه جاء في القرآن أو لا مسه النساء، فمن نحتاج العلماء يتكلموا عن لو سكت القرآن عنه أو سكت السنة لسكت العلماء، لكن لما جاء أراد أن يوضح ما معنى لا مسه النساء ومن المراد بالنساء. فمعلوم أن لفظ النساء عام اسم جنس النساء سواء كانت قريبة أو بعيدة، وقضية أن الإنسان يمس المرأة هذا يحدث، حتى مس الزوجة بشهوة ينقض، حتى الزوجة إذا مسستها بشهوة فإنه ينقض. وكذلك أيضا مس غير الزوجة أو مس غير ذات المحرم معلوم أنهم باب أولى، حتى مس المحارم ينقض إذا كان بشهوة. وإن كان يستبعد لكن قد يشد الإنسان نفسه الله السلامة، لكن لو مس إحدى محارمه بشهوة انتقض وضوءه. وكذلك أيضا مس الأجنبية ولا يجوز تعمده سواء قلنا بالنقل أو بعدمه، لكن تعمد مس المرأة الأجنبية لا يجوز. والعلماء متفقون أنه لا يجوز مس المرأة الأجنبية وتعمد مسها، فليس هناك إشكال لا بين هذا ولا هذا، والأمر ظاهر وليس فيه إشكال. ذكر بعض العلم أن من شروط الوضوء النية مع استصحاب حكمها. نعم، النية التي هي عزم القلب عن الفعل، أما استصحاب حكمها يعني بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. ما معنى ذلك؟ معنى استصحاب حكمها هو الإنسان حينما يريد أن يتوضأ معلوم أنه ينوي، والنية محل القلب، واتجاهه إلى مكان الوضوء وتشميره ثيابه مثلا كل ذلك دليل على نيته في الوضوء، فهذا يكفي ولا يحتاج إلى تلفظ. ثم يبدأ في الوضوء، لا بد أن يكون مستصحبا للنية، استصحاب النية أيضا ليس أمرا صعبا، وكل ناو هو غالبا مستصحب النية. لكن كيف نعرف استصحاب النية؟ نعرفها فيما لو كان الإنسان يتوضأ ثم دق جرس الهاتف وأنت تتوضأ. إن كنت نويت قطعها لترد على الهاتف لا تكون مستصحبا للنية. أما إن كنت لم تنوي قطع إنما ذاك لترد وترجع وأنت ناوي استكمال الوضوء فحينئذ تكون مستصحبا للنية. فمثلا تذهب وترفع سماعة الهاتف وتقول مثلا لحظة أنا أتوضأ وأجي مثلا، أو لحظة تصل بعد 5 دقائق، فهذا يدل على أنك لم تنوي قطع الطهارة فأنت مستصحب للنية. وعلى كل حال الأمر سهل في هذا، ولا ينبغي أن يدور في النفس وسواس، لأن أي ناو هو غالبا مستصحب للنية إلا إذا طرأ عليه طارئ فيقطعها كما مثلنا. فإذا لم، ولهذا قالوا في معنى استصحاب النية ألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، يعني حتى يتم الوضوء أو يتم غسل الجنابة أو نحو ذلك. ما الفرق بين الركن والفرض والواجب؟ وأيضا ما هو الفرق بين الترتيب والموالاة؟ ذكرنا هذا كثيرا، غالبا الركن والفرض لا يكاد يكون بينها فرق من حيث قوة طلب هذه العبادة، من حيث أنها ركن في العبادة الركن والفرض. لكن فرض الواجب، الواجب أقل من الفرض. وبما يتعلق بأفعال الصلاة، الفرق بين الركن والواجب أن الركن تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا ولا بد من الإتيان به، والواجب تبطل الصلاة بتركه عمدا فقط، أما سهوا فيجبره بسجود السهو. أما الفرق بين الترتيب والموالاة فليس بينهما أي رابطة. الترتيب الذي هو ترتيب أعضاء الوضوء بأن يبدأ بالوجه ثم اليدين والرقبين ثم مس الرأس ثم الرجل، هذا ترتيب بحيث لا يتوضأ من غير ترتيب، فلا يبدأ بالرجلين مثلا ثم يمسح الرأس ثم يعود اليدين ثم يغسل الوجه، هذا لا، أو يبدأ باليدين ثم الرجلين ثم الوجه ثم مس الرأس، هذا غير ترتيب، هذا هو الترتيب. فالترتيب لا بد أن يبدأ بالوجه ثم اليدين والرقبين ثم مس الرأس ثم الرجلين، هذا الترتيب. أما الموالاة فهي أنه يغسل عضو ثم مباشرة يغسل العضو الذي بعده بحيث لا يترك وقتا بين العضوين، فإذا أراد أن يغسل عضو يكون قد نشف الذي قبله، إذا كان خلاص وقتا هذا حينئذ يكون لم يأتي بالموالاة. فالمراد بالموالاة يعني التوالي بين غسل أعضاء الوضوء بأن يلي بعضها بعضا، ولهذا قالوا هي أن لا يترك غسل عضو إلى أن ينشف قبله الذي قبله في الوقت المعتاد. هل يجوز الأكل على المائدة وعلى الماسة كما يقول يؤثر؟ نعم لا مانع إن شاء الله. ونقي أن في السلف ما كان يأكل على مائدة سلامان، وأظنه نقي عن إبراهيم عليه السلام كذلك. على كل حال لا نقي هذا واسع ولا شيء فيه إن شاء الله. لا يقال أن أول من أكل بالملعقة إبراهيم، إبراهيم عليه السلام قال أنه هو أول من أكل بالملعقة. ما حكمة عدم هرولة المرأة في السعي بين الصفا والمروة؟ وهل السيدة هاجر لم تهرول بينها؟ بلى، هاجر كانت تهرول لأنها النيلين هذه هي مهبط الوادي، هي مهبط الوادي، فكانت تسرع لأنها لا ترى ابنها، فتسرع حتى ترتفع حتى ترى ابنها، لأن إذا كانت على الصفا ترى ولدها، فإذا تستمر في الهبوط فإذا جاءت بطن الوادي اختفى الولد، فكانت تسرع حتى تصعد على الصفا على المروة وهكذا كانت تذهب وتجيء تنظر فيه لعلها تجد من يسعفها. أما في التشريع فإن المرأة لا تعرو لأنها عورة ولأنها لا تكلف من هذه الأمور. أرجو إعادة موجزة لطريقة الارتسال من الجنابة. ذكرنا هذا أكثر من مرة ولا مانع أن نعيد ما دام أن الحاجة إليه قائمة. صفة الغسل الكامل أن الإنسان ينوي ثم يسلمي النية ثم التسلية ثم يغسل كفيه ثم يغسل ما نوت فرجه من مني ونحوه إذا أصاب فرجه أصاب الفخذين أصاب أي شيء من بدنه يغسله أولا ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يغسل رأسه ثلاثا تروي يعني يحكي عليه ثلاثا تروي ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم يعم بدنه غسلا كل ذلك ثلاث مرات ثم يغسل قدميه في مكان آخر. هذا هو الغسل الكامل. أما الغسل المجزي فأن يغسل بدنه مباشرة من غير وضوء ومن غير غسل رأس ولا وإنما المجزي هو أن ينوي ثم يسمي ثم يعم بدنه بالغسل مرة واحدة ويتفقد كما قلنا على الأماكن التي قد ينبع عنها الماء كغماري في الأذنين وضيق الركبتين والسرة ونحو ذلك ويتمضغ التحشر. ما هو الهدي النبوي في إطلاق الأسماء على المواليد؟ السنة هو أن الإنسان يختار لابنه اسما حسنا فإن من حق ابنك عليك أن تسميه اسما حسنا وأن تعفى عنه كما جاء في الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدق الأسماء حارث وهمام. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن لكن ليس فيها ما عبد وحمد. العامة تقول أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد لا عبد الله وعبد الرحمن خبر جاء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام. معنى أصدقها يعني هو الذي ينطبق على الإنسان أنه إما حارث وإما همام. حارث بمعنى يزاول للعمل حراسة سواء قال زراعة أو صناعة أو أي أنواع من العمل ثم حرث. فالإنسان إما حارث وإما همام. همام يعني ينوي ذو عزيمة. فالإنسان إما أن يعزم وإما أن يفعل ولهذا كان أصدق الأسماء حارث وهمام. وعلى كل حال ذكر علماء أنه يختار كالأسماء المضافة إلى الله عز وجل كعبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد اللطيف ونحو هذه الأسماء. وكذلك أسماء الأنبياء كلها أيضا مستحبة كإبراهيم ونوح وإسماعيل وإسحاق ونحو ذلك. وأيضا الأسماء التي أسماء الصالحين أيضا فيسمي بها. وأيضا الأسماء التي ليست في أهل الكفر ومعاصي كفرعون فذكرنا فرعون وهامان وقارون لا يسمى بها لأنها يعني تميز بها أهل الكفر. أما مع ذلك فالأمر فيها واسع لكن ينبغي أن يتحرى الإنسان لابنه أو لبنته الإنسان الحسن. ما هو علاج الشك والريب في وجود الله بعد الاستعاذة والاذكار الواردة في ذلك؟ أدعو الله أن يشفي لي من ذلك الوسواس. لا أرجو أن ذلك ليس وسواسا فإن الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من مثل هذا. قال أوجدتموه؟ قال نعم. قال هذا محض الإيمان. لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينتقل للتفكير في خلق الله ولا يفكروا في ذات الله. وإلا يقول حتى قال يا رسول الله إن نجد أن يتدرج في الأسئلة من خلق كذا من خلق كذا فقال أوجدتموه؟ قال نعم. قال ذلك محض الإيمان. فلا ينبغي لأن الشيء المزعج هو أنك تقلق فلا ينبغي أن تقلق وإنما خذ الأمر بشيء من السهولة مع الاستعانة بالأوراد والأذكار والاستعادة وأن تحرص أن تتفكر في آيات الله. فإنك واجد في آيات الله ما يقضي عمرك كله في التفكير. يكفي أن تتأمل قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لا يمكن أبدا على سبيل المثال يعني هذه الكواكب التي نراها مثلا لنأخذ الشمس والقمر والأرض كل في فلك يسبحون يدورون دورات منتظمة. القمر يأخذ دورته ويستكملها في الشهر حتى إذا جاء في منتصفه أصبح بدرا. هل تستطيع أن تقول إن هذا البدر يعمل ذلك من نفسه أو أن الأرض تعمل هذا من نفسه حتى تكون يعني تسمح لضوء الشمس أن يصل القمر بينما لو شاءت أنها منعت ضوء الشمس أن يصل إلى القمر؟ أبدا. كل ذلك بتقدير العليم الخبير. في أنفسكم فلا تبصروا. فيك أمور لا يمكن أبدا أن تتصرف فيها أو تتحكم ولا تعرف قيمتها إلا حين تفقدها. نسأل الله عز وجل أن عليك وعلينا نعمة وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا على سبيل إذا حركة قلبك حركة لا إرادية لا لك دخل فيها ولا تستطيع أن تتحكم فيها. ولو توقف القلب أو أصيب بما أصيب فالإخوة مثلا الذين عندهم أزمات قلبية كيف يكون الحال؟ لا يملك أي شيء، حركة الرئتين، حركة الدم، بل حتى التصريف، تصريف الإنسان فضلات طعامه. لا قدر الله لو أنه تعطل التحكم في الإخراج كيف سيكون الحال؟ وهذا يحدث أحيانا، قد يصاب الإنسان إما إجراء العملية خطأ أو نحو ذلك فيقطع بعض الأعصاب التي تتحكم في عملية الإخراج، فكيف يكون الحال؟ وأيضا قضية الإخراج أنت لا تأكل والله سبحانه هو الذي يتولى إخراجه، وإذا لو تعلم أنك إذا لا يخرج يوم يومين وينتهي الأمر. فقضايا يعني سهلة جدا لكن لا يتأمل. فما بالك بالمختصين من الذين يرون أشياء لا يعرفها فيما يتعلق بالمخ وفيما يتعلق بالأعصاب وفيما يتعلق بحركات كيف أن الجسم يتحرك إذا أصابه ضرر. على سبيل المثال حينما لنفترض أن صاحبك أو صديقك يمزح معك فوضع رأس دبوس على يدك، كيف تكون حركة يدك بسرعة لتتجنب هذا الألم؟ من غير تخطيط ومن غير تفكير حالا وبسرعة تنقل يدك عن مكمن الخطر. من الذي وضع هذا فيك وجعل الدماغ يتصرف هذا التصرف واليد تتحرك بأقل من أن تحسب بثانية أو نصف ثانية أو عشر ثانية أو واحد على ألف من الثانية؟ لأن حركة اليد لا تكون إلا بتدبير وأمر من المخ كما هو معلوم وسائر حركاته. ولهذا نسأل الله السلامة حينما يصاب لذنب شلل يتحرك، لا يمكن أن يتحرك، فأنت تحرك يدك تظن أنها بإرادتك. الله عز وجل هو الذي يتم عليك نعمته ولا يمكن أن تتحرك. ولكن الإنسان تصيبه النعمة بالفقر حينما تتوفر النعم ويغفل يظن أن هكذا، لكن حينما يفقد خاصة أو حاسة أو يفقد قوة حينئذ يرى كيف الناس متنعمين. فلهذا أنا وصحت بأن تكثر التفكير في آيات الله وأن تكثر التفكير في مخلوقات الله، وإن شئت فذهب إلى المستشفيات لترى أنواع الأمراض بينما ليس عندك مثل هذا. من الذي حفظ لك هذا ومن الذي وضعه فيك أصلا؟ هو الله عز وجل بهذا الكمال وبهذا التمام وبهذا التناسق العديد، عمل الخليتين، عمل سائل الطحال، الكبد، المرارة كلها لو تعطل فيها واحد لا تذكى أمراض لا حصر لها. فعليك أن تعرف هذا وأن تعرف نعمة الله وأن تعرف آيات الله وأن تعرف قدرة الله عز وجل في آياته وفي